أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اللهم دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومولاهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. وأصل بنا الكلام إلى قول الماكن عليه السلام، إلى قول الماكن: وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالفة؟ من أي فرق الإسلام كان، ولو من الشيعة غير الإمامية؟ أنتم تعرفوا الفرق الإسلامية كثيرة، وهناك من بين الفرق الإسلامية الشيعة بالمعنى العام والشيعة بالمعنى الخاص. فالشيعة بالمعنى الأخص هم الإماميون الاثنى عشريون، والشيعة بالمعنى العام يدخل فيهم غير الإمامية كالزيدية مثلا، الزيود يقال لهم شيعة بالمعنى العام. وعندما أقول الزيود يقال لهم شيعة بالمعنى العام، أقصد من الزيود الفرقة الجارودية، لأن الزيود على قسمين: بكرية وجارودية. أما الزيود البكرية فهؤلاء يتولون أبا بكر وعمر ولا يتبرؤون منهما، وهؤلاء لا يدخلون في الشيعة بالمعنى العام. الذين يدخلون في الشيعة بالمعنى العام كما نبه عليه الشيخ المفيد في أوائل كتابه أوائل المقالات هم خصوص الشيعة الجارودية الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر. فإذا التشيع بالمعنى العام يشمل غير الإمامية الاثنى عشرية كالزيدية جاودية. فالناتن يقول: هل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف، سواء كان هذا المخالف ينتمي إلى فرقة من الفرق الإسلامية غير الشيعة، أو كان ينتمي إلى الشيعة بالمعنى العام؟ هل يجوز لها التزويج به أم لا؟ لذلك قال: من أي فرق الإسلام كان، شافعي، حنفي، حنبلي، أشعري، معتزلي، ظاهري، أي فرقة من الفرق الإسلامية، ولو من الشيعة غير الإمامية، لأن الشيعة بالمعنى العام كالزيدية الجاودية مثلا. قال: أحدهما، يعني أحد القولين وعليه المعظم، وأنا قلت لكم المنع من تزويج المؤمنة من المخالف هو الأشهر بين أصحابه، بين قدماء الأصحاب. قال أحدهما وعليه المعظم المنع، لا يجوز تزويجها، تزويج المؤمن من المخالف، لقول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. أكفاء جمع كفر، يقال كفء أكفاء. المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، دل بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفءاً للمؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول المؤمن كفء المؤمنة، يعني غير المؤمن ليس كفءاً للمؤمنة. لذلك تشترط الكفاءة في تزويج المؤمنة، بمعنى أنه يشترط أن يكون الزوج مؤمنا، يشترط أن يكون الزوج مؤمنا. الكفاءة في الإيمان مشترطة في تزويج المؤمنة. من جملة ما استدل به هذا الحديث المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، دل بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفءا للمؤمنة. وقوله صلى الله عليه وآله، لقول النبي صلى الله عليه وآله، وقوله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف استدلوا بهذا الحديث على أنه لا تزوج المؤمنة من المخالف؟ قالوا النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه. والمؤمن يعني الشيعي الإمامي الاثنى عشري لا يرضى دين غيره، لا يقضي إلا الدين الذي هو عليه، والقائم على الإيمان والاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر وببطلان خلافة من سواهم، بطلان خلافة من سواهم. وقول الصادق عليه السلام إن العارفة، شو يعني العارفة؟ يعني التي تعرف هذا الأمر، يعني المؤمنة الشيعية لا توضع إلا عند العارف، يعني لا تزوج إلا للعارف، إلا لعارف مثلها، لمؤمن إمامي الاثنى عشرين مثلها. نعم
ممكن
طبعا، إن العارفة العارفة لا توضع إلا عند العارف، يعني توضع عند العارف ولا توضع عند غيره، مفهوم الحصر هذا. وفي معناها أي وفي معنى هذه الأخبار الثلاثة أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها. من جملة الأخبار الكثيرة التي أشار الشارع إلى وجودها يا أخوان ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوجوا في الشكسات، بل عفوا نعم عن أبي عبد الله عليه السلام صحيح تزوجوا في الشكسات ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. تزوجوا فيهم ولا تزوجوهم. وحمل الشكاك في هذا الحديث على ماذا؟ المخالفين، حملوا على المخالفين عليهم السلام. قال وفي معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها. وفي بعضها وفي بعض هذه الأخبار تعليل ذلك، يعني تعليل المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه، وهو صحيح زرارة الذي قرأناه على مسامعكم. تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. طيب هذا الخبر خصوص هذا الخبر صحيح الإسناد، الشارح عم بيقول لو صح سندها، هذا الخبر صحيح الإسناد. يأتوا أن غالب الأخبار في هذا المجال ضعيفة الإسناد كما سيشير الشارح، وما صح إسناده منها وقع الكلام في ماذا؟ في دلالته. فالبعض قالوا مثلا صحيح زرارة تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. قالوا بقرينة الذيل نحمل النهي على أنه ليس نهيا مولويا وإنما هو نهي إرشادي، يعني لا تزوج الشكاك خشية أن تأخذ المرأة المؤمنة من دين زوجها وتترك التشيع إلى ماذا؟ إلى عقيدة أهل الخلاف. لذلك قالوا الذيل قرينة على ماذا؟ على أن النهي في الحديث نهي إرشادي وليس نهيا مولويا حتى يحمل على الحرمة. قال والثاني الجواز، لأنه نحن قلنا أحدهما أحد القولين المنع عليه المعظم، والثاني أي القول الثاني الجواز على كراهية، على كراهية يعني يجوز إلا أنه مكروه. فهؤلاء حملوا الروايات الناهية على الكراهية. اختاره المفيد والمحقق الحلي وابن سعيد الحلي. والمحقق ابن سعيد الحلي. والمحقق ابن سعيد. لأن المحقق على الإطلاق إذا أطلق ينصف للمحقق الحلي صاحب الشرائع. عندك في واو؟
لا لا في
ابن سعيد الحلي. ابن سعيد الحلي غير المحقق الحلي صاحب الشرائع. صاحب كتاب الجامع للشرائع. في عندك ابن فهد الحلي، عندك ابن سعيد الحلي، عندك المحقق الحلي، وعندك العلامة الحلي. قال والمحقق ابن سعيد. طيب لماذا اختاروا القول بالجواز على كراهة؟ قال إما لأن الإيمان هو الإسلام. يعني الحديث الأول اللي استعرضناه من أدلة المنع ماذا كان؟ المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وآله. فأولا هذا الحديث مرسل، ذكره الشيخ الكليني في كفيه إلا أنه قال لم أظفر بإسناد له. وثانيا ماذا؟ قالوا بأن المؤمن في كلام النبي صلى الله عليه وآله لا يراد منه الشيعي الإمامي الاثني عشري، لأن إرادة الشيعي الإمامي الاثني عشري من المؤمن اصطلاح متأخر عن زمن النبي. فالمؤمن عندما يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله يراد منه المسلم، يعني المؤمن بالله ورسوله أي المسلم. لذلك قال
كان يجاب على هذا القول أنه كان أيضا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك المسلم عنوان الإسلام الذي يجمع المؤمن والمنافق.
نعم.
وأيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك عنوان الشيعي والمخالف.
نعم.
فيكون المؤمن هناك هو الشيعي والمنافق هناك هو
لا، المؤمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا المصطلح إطلاق المؤمن على خصوص الشيعي الإمامي الاثني عشري المعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، هذا تبلور بعد وفاته صلى الله عليه وآله وبعد وقوع الخلاف بين المسلمين في أمر الخلافة. انقسم المسلمون إلى فرقتين، فرقة اعتقدت بإمامة علي وأولاد علي عليهم السلام، وفرقة ذهبت إلى أن الخلافة بالشورى أو واعتقدت بخلافة أبي بكر وعمر عليه رحمة الله. فإذا بما أن هذا اللفظ المؤمن هنا ورد على لسان النبي فيراد منه المعتقد بالله وبرسوله، حمله على الشيعة الاثني عشر لا يصح، لأنه هذا الاصطلاح متأخر عن استعمال النبي للفظ المؤمن. نعم قد يقال أن المؤمن لا يشمل المنافق إذا أطلق في زمن النبي، لأنه وإن كان المسلم يشمل المؤمن والمنافق، إلا أن المؤمن يختص بمن يكون واقعا معتقدا بالله والرسول مو يتظاهر بالاعتقاد، هذا نقبله. أما حمله على خصوص الشيعة الاثني عشر فقالوا هذا اصطلاح متأخر لا تحمل الألفاظ النبوية عليه. قالوا إما لأن الإيمان هو الإسلام أو لضعف الدليل الدال على اشتراط الإيمان، فإن الأخبار التي تقدمت بين مرسل مثل النبوي المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وضعيف اللي هو ماذا؟ إذا جاءكم من تطلنا دينه وخلقه. نعم اللي هو خبر الواثقي اللي هو من خبر إليكم فرضيكم به دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. على كل حال بين مرسل وضعيف ومجهول. نعم
الحديث
الأخير
اللي
كان
ضعيف
اللي هو نعم ما حسب ما ذكر نعم ما في يعني ضعف الحديث كثير من الأحاديث الفاقدة للإسناد إلا أنها من مشهورات يعني تناقلها العلماء وتداولوها في كتبهم ويرددها الناس على السنتهم، هذا ما يمنع من باطل الحديث. فلقد اشتهار هذا الحديث يسهو باطل الاسنادي، هذا شأن
طبعا
بسهل ابن زياد الآدمي على خلاف سهل، فهناك من يوثق سهلا وهناك من يضعفه. ومجهول، فأنتم تعرفوا يا أخوان الفرق بين الضعيف والمجهول. الضعيف هو الخبر الذي يكون أحد الرواة فيه قد ضعف، أما المجهول فهو الذي يكون أحد الرواة فيه عضونا في كتب الرجال إلا أنه لم يذكر فيه قطع ولا مادح. قال ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح، لأنه الخروج من جملة الأمور التي ندبنا الشارع إلى الاحتياط فيها، الاحتياط في الدماء والفروج والأموال. لذلك قال ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين، لأنه شو يترتب على صحة النكاح يا أخوان؟ استحلال الفرج ويترتب الإرث، يعني أمور مهمة في الدين. استحلال الفرج ونحن مأمورين بالاحتياط في الدين، الإرث وعدم الإرث، وهذا في يتعلق بالأموال، وكذلك الأموال هي من الموارد التي يحتاط فيها. لذلك قال ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين مع تضافر الأخبار بالنهي. الأخبار بالنهي وإن كانت ضعيفة الإسناد بين مرسل وضعيف ومجهول إلا أنها ماذا؟ متضافرة. التضافر يا إخوان يعني أشبه ما يكون بأن هذه الأخبار تعددت طرقها وأسانيدها فتعقب مع بعضها البعض وماذا؟ وتولد لها وثوقا و اطمئنانا للصدور مع تضافر اخبارها وذهاب المعظم اليه. ها عم يجيب له مؤيدات، اول شيء الاخبار وان كانت ضعيفه لانها متضافره، ثاني شيء المعظم عملوا بهذه الاخبار، يعني عم بيحاول يقول انه في شهره على العمل بهذه الاخبار، والشهره ايضا من الامور التي قد يجبر فيها ضعف هذه الاخبار، والشهره على العمل بها بلغت الى حد انه الدعية ماذا؟ الاجماع على هذا القول. قال وذهاب المعظم حتى ادعى بعضهم الاجماع عليه، يعني بعض الاصحاب قالوا اجماعا لا تزوج المؤمنة من المخالف. كل هذه الامور ماذا ترجح يا اخوان؟ يرجح القول الاول، يعني الاحتياط المطلوب في النكاح لأنه يترتب عليه مسألة الخروج ومسألة الأموال وتضافر الأخبار والشهرة على العمل بها بل دعوة الإجماع على الحكم، كل هذه أمور ماذا؟ تصلح لترجيح القول الأول وهو المنع، يرجح القول الأول. واقتصار المصنف على حكاية القولين مشعر. شو يعني مشعر يا أخوان؟ الإشعار هو مرتب ضعيف من الدلالة لا ترقى إلى مستوى الظهور. مشعر بما نبهنا عليه، يعني مشعر أنه ماذا؟ أنه يرجح القول الأول لا أقل أنه لا أقل لأنه موافق لماذا؟ للإحتياط. مشعر بذلك، ولكن لا يصل هذا الإشعار إلى حق الظهور، لأن المثل ماذا اكتفر؟ قال وهل يجوز للمؤمن التزويج بالمخالف أو لا؟ اكتفى بماذا؟ بأن هناك بالقول بأن هناك قولين ولم يرجح أيا منهما، فاقتصاره على حكاية القولين فيها إشعار بماذا؟ بما ذكره الشارح من أن الرجحان مع القول الأول لكونه أوفق بالاحتياط، سيما في هذه المسألة التي يترتب عليها استحلال الفروج ويترتب عليها ما يتعلق بالأموال. لا هذا يأتي في محله. الأصوليون ناقشوا أدلة الاحتياط في محله من علم الأصول وحملوها على الاستحباب. وأما الاحتياط الواجب فهو في موارد مخصوصة، الموارد التي يكون هناك علم إجمالي منجز، إذا يأتي في علم الأصول. أما خارج إطار هذه الموارد المخصوصة فكل أدلة الاحتياط التي وردت في الشريعة حملوها على الإرشاد إلى حسن الاحتياط، إذا بحث الأصول يأتي في محله. قال وأما العكس، شو هو العكس؟ يعني أن يتزوج
المؤمن بالخالفة.
فقال فجائز قطعا. ليش جائز قطعا؟ مو فقط لأنه لا دليل على الحرمة، بل لأن ما دل على حرمة ما الروايات التي عللت حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف دالة على جواز تزويج المؤمن من المخالفة. واخو جائز قطعا، مرة بتقول لي جائز لأنه لا دليل على التحريم، ومرة بتقول لا جائز لأنه في دليل على الجواز. تزويج المؤمن من المخالفة ليس فقط أنه لا دليل على تحريمه، بل هناك دليل على ماذا؟ على الجواز. شو هو الدليل؟ الرواية اللي منعت من تزويج المؤمنة من المخالف بماذا عللت؟ المرأة تتأدب بأدب زوجها وتأخذ من دين زوجها. هذا شو بيستفاد منه؟ انه في رجحان لتزويج المؤمن من المخالفة. ليه؟ لأنها تأخذ من أدبه وتأخذ من وتأخذ دينه، فيكون سببا لماذا؟ لهدايتها، و لأن يهدي الله بك نسمة واحدة خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. لذلك قال أما العكس فجائز قطعا، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها فيقودها أخذها من دين بعلها، فيقودها هذا المؤمن الذي يتزوج منها يقودها إلى الإيمان، والإذن فيه أي الإذن في تزويج المؤمن من المخالفة من الأخبار كثير. ومر معنا نحن خبر زرارة اللي قال تزوجوا من الشكاك ولا تزوجوهم، تزوجوا من الشكاك إن لم تدل على الرجحان فلا أقل أنها تدل على الإباحة والجواز، لأنه أمر في مور التوهم الحاضر فيدل على الإباحة والجواز.
هل يدل على أن المرأة لو علمت أن الرجل لو علم أنه سيتأثر
بدين زوجتين؟ بلي لا، لا شك أن الرواية ناظرة للأعم الأغلب. أما لو افترضنا بمورد خاص الزوج يحتمل أن يتأثر بالزوجة وأن تجره إلى دينها، فبصير مثل تزويج المؤمنة من المخالف. إن قلنا يا إخوان، هذا سؤال لطيف، المرأة إذا كان عندها قطع أنه هي بتأثر بالزوج، إن حملنا الروايات الناهية عن تزويج المؤمن من المخالف على أنها في مقام بيان حكم مولوي وهو الحرمة، وأن ما ذكر من أن المرأة تأخذ من دين زوجها هي حكمة للتشريع وليست علة، عند ذلك ما بجوز لها أن تتزوج من المخالف حتى لو علمت أنها تؤثر فيه. أما إذا حملنا هذه الروايات على الإرشاد وأن النهي عن أن تتزوج المؤمنة من المخالف إرشادي لأنه بالغالب هي تأخذ من دين زوجها، ففي مثل هذا المورد ماذا؟ إذا علمت أنها لا تأخذ من دينه بل تؤثر عليه وتغير له دينه يجوز لها التزويج منه. بل قال الخامسة عشر، المسألة الخامسة عشر، ليس التمكن من النفقة، لأنه نحن قلنا الكفاءة فسرت بماذا؟ من جملة ما فسرت به فسرت باليسار في النفقة. قال ليس التمكن من النفقة قوة أو فعلا شرطا في صحة العقد، هذا السؤال اللي سألته بالأمس قلت لكم سيأتي. نحن الذين فسروا الكفاءة باليسار في النفقة
يعني هذه الكفاءة شرط في صحة العقد مثل الإسلام والإيمان، لأن الإسلام والإيمان إذا قلنا إذا فسرنا الكفاءة بهما فهما ماذا؟ شرط في صحة العقد. هل الكفاءة في النفقة شرط في صحة العقد؟ قال ليس التمكن من النفقة قوة أو فعلا شرطا في صحة العقد. ليش ليس شرطا في صحة العقد يا أخوان؟ إذا بترجعوا إلى الصفحة 349، الصفحة التي قبل 349 في الهامش، قال الشارح في المسالك أقرأ لكم كلام الشهيد الثاني في المسالك. قال واعلم قال واعلم أن هذا الشرط على تقدير اعتباره، أي شرط اليفاء في النفقة على تقدير اعتباره ليس على نهج ما قبله اللي هو اللي هن ماذا؟ شرطيات الإسلام وشرطيات الإيمان، لجواز تزويج الفقير المؤمن اتفاقا. فإذا حتى لو قلنا الكفاءة في النفقة، اعتبرنا الكفاءة في النفقة منها شرط في صحة العقد اتفاقا، يعني اتفاقا إجماعا يجوز تزويج الفقير المؤمن. طيب وين تظهر فائدة القول بأنه تعتبر الكفاءة في اليسار؟ قال وإنما تظهر فائدة اشتراطه، اشتراط الكفاءة في النفقة تظهر وين؟ في الوكيل المطلق والولي. وفي الولي شو يعني الوكيل المطلق؟ يعني امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها وأطلقت. أما إذا كان وكلته أن يزوجها رجلا بخصوصه فلا يستطيع أن يتعدى حدود الوكيل. ولكن هذه امرأة وكلت رجلا أن يزوجها وأطلقت، فماذا فعل؟ فزوجها من رجل مؤمن، إلا أنه ماذا؟ لا يسار له في النفقة، فقير، تظهر الثمرة هنا. والولي لو فرضنا أنه الذي زوج المؤمن مين؟ وليها، لأنه مر معنا أن الأب والجد لهما ولاية تزويج الصغير والصغيرة. قال إنما تظهر فائدة اشتراطه في الوكيل المطلق وفي الولي، فإنه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كفو. فإن اعتبرنا اليسار لم يصح تزويج الفقير لها، لا بصح من الوكيل أن يزوجها الفقير، ولا بصح ماذا؟ من الولي أن يزوجها الفقير، لأن الولي يزوجها إذا كان لها مصلحة في التزويج ولا مصلحة لها في تزويج الفقير، في التزويج من الفقير. والوكيل أطلقت في الوكالة، وعند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى الكفؤ، والفقير ليس كفوا لها إذا اعتبرنا الكفاءة في النفقة. ولو زوجها به فلها الفسخ كما تفسخ لو زوجها بذي العيوب. يعني إذا زوجها به شو بصير؟
لها الخيار،
تستطيع ماذا؟ أن تمضي العقد، وتستطيع أن ترده وتفسخه كما لو تزوجت بأحد ذوي العيوب. لح يجي معنا في بحث خاص العيوب في الرجل التي تجوز للمرأة الفسخ، والعيوب في المرأة التي تجوز للرجل الفسخ. قال كيف يعني؟ هذا معنى هذا داخل في الإطلاق. هذا يحتاج إلى قرين، يعني زوجني ولو بفقير وإلا مقتضى الإطلاق إنه زوجني برجل يكون كف أهلي يعني. أما لو فرضنا أن في قرين توفرت على أنها تريد التزويج ولو بفقير، فعند ذلك هذا بصير المتبعة والقانونية، بس مع الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ التزويج بالكفو. على كل حال قال كما تفسخ لو زوجاها بذي العيوب إلى أن قال والمعتبر من التمكن من النفقة كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل كما ذكرناه بالأمس. كيف يعني بالقوة القريبة من الفعل؟ ما معه النفقة فعلا بس له مهنة يستطيع أن ينفق من خلالها على زوجته، لذلك قال بأن يكون قادرا على تحصيلها أي تحصيل النفقة تجارة أي بسبب تجارة أو حرفة لأجل حرفة ونحوهما. ولا يشترط اليسار بالمهر عندنا وإنما الخلاف في النفقة الخاصة. الخلاف وقع أنه يعتبر كفاءة الكفاءة المالية أو لا تعتبر، المنظور في الكفاءة المالية هو الكفاءة في نفقة.
يسار نعم مقصود باليسار
أن يكون واجبا فعلا أو بالقوة القريبة من الفعل للمهر، ما يعتبر هذا حتى لو لم يكن واجبا للمهر فعلا أو بالقوة القريبة من الفعل يكون دائما في ذمته. وكما هو المتعارف اليوم أنه أغلب المهر يكون مؤجلا إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. لذلك قال ليس التمكن من النفقة قوة أو فعلا شرطا في صحة العقد. ليش؟ لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذه الآية دلت على ماذا؟ على جواز تزويج الفقير الحق فيه كلام لأنه صحيح صيغة الأمر بس بمورد قد يتحرز الناس عادة من تزويج الفقير. على كل حال إذا لم تكن دالة على الحق فلا أقل تدل على الجواز مع ماذا؟ مع الوعد من قبل الله تعالى بالإغناء، يعني اتكالا زوجوه اتكالا على ما وعد به الله من أنه ماذا يغنيهما من فضله. وقال والخبرين السابقين، ما هما الخبران السابقان يا أخوان؟ اللي خبر اللي رواه الكلين عن النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، والخبر الثاني اللي هو إن العارفة لا توضع إلا عند العارف، لأنه ظاهر هذا الخبر. أما المؤمنون بعضهم أكفاء بعض فظاهره أن المدار كل المدار على الكفاءة في الإيمان وأنه لا تعتبر الكفاءة في النفقة، وأما العارف لا توضع إلا عند العارف فكذلك ظاهره أن المدار على الكفاءة في الإيمان ولا ينظر إلى الكفاءة في النفقة. قال ثم طيب إذا كانت الكفاءة في النفقة ليست شرطا في صحة العقد، ليست شرطا في صحة العقد، طيب فإذا أقدمت على التزويج منه مع علمها بفقره يكون العقد ماذا؟ لازم. قال ثم إن كانت عالمة بفقره، يعني حين العقد كانت عالمة بفقره لزم العقد. ليش؟ لأنه عقد النكاح هو من جملة العقود اللازمة. ثبوت الخيار وحق الفاسخ يحتاج إلى ماذا؟ دليل. قال إن كانت عالمة بفقره يعني حين العقد لزم العقد وليس لها أن تفسخ. قال وإلا، شو يعني وإلا؟ يعني وإن لم تكن عالمة بفقره حين العقد. قال وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا على فسخ العقد، إذا علمت بماذا؟ بفقره. قولان، القول ذهب إليه البعض بأنها تكون متسلطة على الفسخ، وقول آخر أنه ليس لها حق الفسخ. قال مأخذهما يعني مدرك هذين القولين. مأخذهما الآن سيشرح في مدرك أي قول؟
الأول
تسلطها على الخيار، تسلطها على الفسخ وثبوت حق الفسخ لها. قال مأخذهما لزوم التضرر ببقائها معه كذلك. يا أخوان هي أقدمت على التزويج منه جاهلة بفقره بعد العقد تبين لها أنه فقير، إذا ألزم، إذا قلنا له العقد لازم وأنت ملزمة بالبقاء معه، هذا إضرار بها وليس إضرارا بها. يلزم الإضرار بها من إلزامها بماذا؟ بالبقاء معه كذلك، أي حال كونه فقيرا. طيب وإذا لزم الإضرار بها، قال المنفي أي الإضرار، المنفي بالآية والرواية. أما الآية فهي قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأما الرواية فهي قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإذا لزم من لزوم العقد الإضرار بها يكون اللزوم منفيا بمقتضى أدلة نفي الضرر، فإذا كان اللزوم منفيا بمقتضى أدلة نفي الضرر فمعنى ذلك أن لها فسخ العقد. قال هذا، فإذا هذا وجه أنها مسلطة على الفسخ. طيب ما هو وجه عدم تسلطها على الفسخ؟ قال وأن النكاح، إذا وجه عدم التسلط على الفسخ، وأن النكاح عقد لازم. صحيح، النكاح من العقود اللازمة. طيب قال والأصل البقاء. شو يعني والأصل البقاء؟ يعني نشك بعدما علمت بفقره هذا النكاح الذي هو من العقود اللازم باق على لزومه او انه لم يعد لازما، فشو نستصحب؟ لزومه، استصحاب اللزوم. الاصل البقاء، المقصود من الاصل هنا الاستصحاب. ولقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ماذا؟ إلى ميسرة. وجه الاستدلال بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة على أن لا، على أنها غير مسلطة على الفسخ. قال وهو عام، يعني هذه الآية بعمومها بإطلاقها شاملة للزوج المعصر. الزوج المعصر بماذا أمرت المرأة؟ بالنظرة إلى ميسرة. قال ولقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهو عام مش شامل فقط ماذا؟ للمدين، للدين، بل شامل أيضا للزوج المعسر والذي ليس له يسار ينفق به على زوجته بما يليق بحالها. أيضا هي مأمورة بالنظرة، النظرة يعني الإنظار، يعني الإمهال إلى ميسرة إلى أن يصير ميسورا. قال وهو الأجود، وهو الأجود يعني أي القولين استجود الشارع؟ القول بلزوم العقد وأنها غير مسلطة على الفاسخ، غير مسلطة على الفاسخ. قال والوجهان، يعني أي وجهان؟ أي تسلطها على الفسخ وعدم تسلطها على الفسخ، آتيان فيما إذا تجدد عجزه. لأن كلامنا السابق عن ماذا كان؟ لو تزوجته وهو لا يثار له ولكن كانت جاهلة وعلمت بعد العقد، نفس الوجهان يأتيان فيما لو تزوجته وهو ذو يسار ثم بعد العقد فقد يساره وتجدد له الفقر بعد العقد. نفس الكلام، هناك وجهان، هناك من قال بتسلط على الفسخ وهناك من قال بأنها غير مسلطة على الفسخ.
مثل عجيبنا الله يكون غني بست قطير فزوجته
لها. وجه استغرابنا لهذه المسائل من أي جهة؟ من جهة أنه هاي الأقوال اللي كان لها معروفية بين القدماء هجرت بين متأخري علمائنا والمعاصرين من مراجعنا، وإلا لو نحن مطلعين على فقه القدماء لما تعجبنا من هذه الأقوال، لأنه لها كان معروفية بينهم، كان لها معروفية بينهم. مثل هلا بتيجي بتقول للواحد والله البئر إذا في وقعت فيه فأرة بدك تنزحه، تنزح منه كذا وكذا دلو حتى يطهر، فبيتعجب ليش؟ لأنه من زمن المحقق وما بعده هجر القول بماذا؟ بتنجس ماء البئر بوقوع الميتة فيه سواء كانت فأرة أو غيرها، والتزم بأي قول بالقول بأنه له مادة وهو معتصم، وهو معتصم لأنه له مادة. فإذا هجران هذه الأقوال هو اللي يؤدي إلى استغرابنا لها، وإلا لو كنا مطلعين على فقه القدماء لما استغربنا هذه الأقوال. لذلك أحيانا يفتي بعض المراجع المعاصرين بقول له وجود بين القدماء ولكن هجر بين المتأخرين فنستغرب، من قبيل المثال ما ذكرته لبعض الإخوة مرة، مثل السيد محمد سعيد الحكيم الآن عنده قول أن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت بعد خروج الوقت الفضيلي للظهر، الوقت الفضيلي يعني وقت فضيلة الظهر، إذا طهرت بعد خروج الوقت الفضيلي للظهر لا تصلي الظهر. يعني افرض هي حائض الزوال في تمام الساعة 12، هي طهرت في الساعة 2 بعد الظهر، خرج وقت فضيلة الظهر، من إلا لا يجب عليك أن تصلي الظهر مع أن وقت الظهر باقٍ إلى الغروب، لا يجب عليك أن تصلي الظهر. قد تستغرب الأمر، ليش؟ لأنه هذا غير مألوف في الرسائل العملية المعاصرة، ولكن هناك روايات صحيحة وموجودة في كتبنا الروائية، و غاية ما في الأمر المتأخرون تركوا العمل بها بحجة ماذا؟ إعراض المشهور عنها أو هجران الأصحاب لها، وهذا المرجع قد حقق شايف أنه ما في إعراض موهن وأنه لا مانع من الالتزام بهذه الروايات. فأحيانا الاستغراب منشأ عدم اطلاعنا الكافي.
تجرد يكون
في أحيانا،
نعم
مولانا، المدار كل المدار على قيام الحجة على الحكم. لا تقف ما ليس لك به علم، هذا يقطعه أن يمتلك المرجع حجة على الحكم، بحيث لا يكون إخطاؤه تقولا على الله. إذا قامت عنده الحجة على الحكم، طبعا هو يذكر أن الأحوط استحبابا أن تصلي ما في شك، بس بعد قيام الحجة على الحكم لا يكون هذا جرأة على الله. بل أصلا فبتنعكس في المسألة، يعني لأن المرجع بيقول لك أنا ما عندي ولاية أن أضيق على المكلفين إذا كان الله وسع عليهم. يعني أنا إذا قام عندي أفرض مثلا قام عندي الدليل على أن الدخان لا يفطر الصائم شرب التطن، من باب المثال عم بحكي، على أن شرب التطن ليس من المفطرات، وقامت عندي الحجة على ذلك. هذا صحيح يحتاط المراجع يحتاطون وجوبا في المسألة من باب انه في احتمال مفطرية، ولذلك مثلا لا يتجرؤون على الفتوى، بس قد يفكر الانسان بطريقة مختلفة، يقول انا ما عندي ولاية ان اضيق على المكلفين في مورد وسع الله فيه عليهم، فانا افتي لهم بعدم المفطرية وارشدهم الى طريق الاحتياط، الى طريق الاحتياط. أنا كنت أعرف شخصا في لبنان يا أخوان لا يصوم في شهر رمضان، طبعا يتخفى هو بعدم صيامه، بس لا يصوم لأنه لا يستطيع أن لا يدخن، عنده إدمان على التدخين عجيبا. قال أنا السبب الوحيد الأكل والشرب لا يعني لي شيئا، بس ما بقدر أنا أتوقف. كم حاولت معه؟ قال ممكن، أصلا لا ممكن، لا أستطيع أن لا أدخن. في نهاية المطاف قلت له أنت من تقلد؟ قال أقلد المرجع الفلاني. قلت ارجع بالاحتياط إلى المرجع الفلاني، هذا يفتي بعدم مفطرية التدخين، وصم ودخن، مخير له من عدم الصيام. غاية ما في الأمر ماذا؟ تستر ولا تتجاهر أمام الناس بهذا الأمر. كان واجبي أن أرشده إلى هذه الفتوى، وإلا أتركه يفطر عمدا وهذه جريمة. لا أقل هو يقلد مرجعا يحتاط وجوبا في مفطرية التدخين، يرجع إلى من يمتي فيصح صيامه، يكون مبرأ الذمة أمام الله لا أقل. على كل حال قال وقيل هو أي اليسار في النفقة شرط في صحة النكاح كالإسلام. هذا القول ذهب إليه المفيد وذهب إليه الشيخ الطوسي في بعض كتبه وابن زهرة، أن اليسار كالإسلام والإيمان شرط في صحة ماذا؟ في صحة النكاح. وأن الكفاء وقيل هو شرط في صحة النكاح كالإسلام، وأن الكفاءة مركبة منهما يعني من الإسلام واليسار، أو منهما ومن الإيمان يعني من الإسلام واليسار والإيمان. وتقدم معنا أن هناك أقوال ثلاثة في المسألة، اشتراط الكفاءة بمعنى الإسلام فقط مع ضم الإيمان إليها ومع ضم اليسار إليهما. قال والأقوى عدم شرطيته، أي عدم شرطية اليسار في صحة النكاح مطلقا، يعني مطلقا يعني لا ابتداء ولا استدامة، يعني سواء لم يكن هناك يسار حين العقد يصح النكاح، أو كان هناك يسار حين العقد ولكنه زال بعد العقد أيضا النكاح صحيح وليس اليسار شرطا في صحة النكاح. نعم على قول فقد اليسار قد يعطي للمرأة حق الفسخ على قول، وأن الذي استجوده الشارح أنه ليس لها حق الفسخ ما استجوده الشارح. قال نعم هو شرط في وجوب الإجابة. يأتي والحمد لله رب العالمين.